بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني لبكائها حزنا على أهلها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبري أبيها لم تلهو عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتت اتخذ أصناما آلهة من دون الله إني أراك وقومك في ضلال مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه أيها الأخوة من الآيات التي تبحث في العقيدة في الفكر، الخطاب على لسان نبي عظيم من أنبياء الله وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يخاطب آزر يقول: أتتخذ أصناما آلهة من دون الله؟ إني أراك وقومك يعني وقومك الذين عبدوا الأصنام عبدوا الأصنام من دون الله إني أراكم جميعا أنتم في ضلال مبين، في ضلال يعني في تيه في عمى، وهذا الضلال بين مبين يعني مبين يعني بين. بعض الأحيان قد يقع الإنسان في ضلال والضلال لا يكون بين مو واضح، هو ما يعرف أنه هو نفسه في ضلال، الناس ما يدركون بسرعة ضلاله. ليش؟ لأن هذا الخط العام خط ضلال نعم، لكن مو مفضوح مو مكشوف، ومرة لا واضح جدا أنه في ضلال. فعبادة الصنم ضلال واضح ضلال بين. إني أراك وقومك في ضلال مبين، في ضلال بين واضح. لكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن ويتطرق إليه أرباب التفسير وأرباب التاريخ، أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا النبي الجليل هذا النبي العظيم هذا اللي منذ أن كان صغير منذ أن كان فتى من أول عمره كان يكره الأصنام يكره الآلهة، أول عمل ثوري قام به راح كسر أصنام القوم. لعل ذاك اليوم لم يبعث للنبوة بعد ما كان نبي، إنما هو فيه الروح الثورية الروح اللي تميل إلى الله عز وجل، والروح المرتدة عن القوم عن فعل القوم عن عمل القوم هذا العمل الباطل. رغم صغر سنه كان يرى أن هؤلاء قوم يقومون بعمل متخلف عمل قبيح يعبدون الأصنام، فخرجوا يوما في يوم عيدهم في يوم مناسبة يقال كان يوم النوروز، خرجوا خارج البلد، فبقي هذا تخلف عنه إبراهيم وأتى إلى بيت العبادة وكسر الأصنام، بقي الصنم الكبير، علق الفأس في رقبة هذا الكبير شيخه. فلما عاد القوم وجدوا أن أصنامهم مهشمة، يقول القرآن يحكي عنهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا، من اللي ارتكب الجناية بحق هالأصنام؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فتى الفتى الإنسان الكبير ما يسموه فتى، الفتى يعني بال 12 إلى 15 16 سنة 20 سنة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، جيبوه جابوه حاكموه حصل ما حصل. هذا الشاب اللي من أول حياته يأبى السجود للصنم، يرفض عبادة الصنم لنفسه ولغيره، هذا كيف يكون أبوه عابد وثن؟ كيف يكون أبوه يعبد الأصنام؟ فهذا منه آزر؟ آزر من؟ أبوه بالفعل. فكيف يكون أبو النبي يعبد وثن؟ ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن كان أبوه وأمه وقومه وأهله من عباد الوثن والصنم، كيف هذا يعني تمرد على طريقة أسرته وأبيه وأمه وأهله وصار يكره عبادة الأصنام؟ كيف يصير هالشكل؟ وهل يجوز أن يكون والد النبي كافرا مشركا يعبد الصنم؟ هذه القضية أيها الأخوة اختلف فيها المسلمون أرباب المذاهب، بعضهم يرى أن لا مانع في ذلك، والد النبي يكون كافر يكون مشرك، يقول هذا ما يقدح بالنبوة، ما يقدح بالنبي وكون نبي وبنبوته ما يضر فليكن كافر. والبعض الآخر لا يرفض هذه الفكرة أساسا، الشيعة الإمامية يرفضون هذا الكلام، يقول ما يمكن والد النبي والإمام أيضا لوحدة الملاك النبي والإمام، لأن كلاهما يحمل رسالة إصلاح الناس، الإمام ليس نبيا لكن على خط النبوة، وصي النبي هذا، خليفة النبي ووصيه ووصيه. فإحنا عندنا كشيعة يعني في معتقدنا هذا معتقد نجزم به، نقطع به، أن والد النبي أي نبي، ووالد الإمام أي إمام من الأئمة المعصومين يعني الاثني عشر، لا يمكن أن يكون مشركا، لا يمكن أن يكون كافرا، لسببه. السبب الأول السبب عقلي، يعني العقل يمنع ذلك، العقل السوي ما يرضى بذلك. إذا واحد يفكر بتعقل يشوف ما يتطابق ما يتوافق كون هذا نبي أو إمام وكون أبوه مشرك وكافر، ما يمكن. ليش؟ لأنه يعني أهم أهداف النبوة الدعوة إلى توحيد الله وعدم الشرك بالله. ما من نبي إلا أول كلمة قالها اعبدوا الله ولا تشركوا به، ما من نبي إلا أول كلمة قالها لا إله إلا الله. فكيف يكون هذا عنده الهدف وهالدعوة الشديدة إلى وحدانية الله وهو أبو مشرك؟ يعني الناس شنو راحوا يقولوا له؟ ما يقولوا له أنت جاي تدعو إلى الله إلى وحدانية الله، أبوك أنت مشرك. كيف يتقبلون منا الناس؟ يعني كيف يكون نبي يبعثه الله للنبوة وقد نزل من صلب كافر؟ هذا يضر به بالوضع وبوضعه الاجتماعي بوضعه الأخلاقي، ما يمكن هذا. هذه من الناحية العقلية. من الناحية العقلية أيها الأخوة، من الناحية النقلية في النقل، إحنا وغيرنا نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما زلت أنقل أو أتنقل في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات، في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات حتى أخرجني الله إلى دنياكم هذه أو إلى عالمكم هذا. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وآله. فماذا يقصد رسول الله بالطاهرين والطاهرات؟ شنو يقصد؟ هل يمكن رسول الله صلى الله عليه وآله يسمي واحد كافر طاهر؟ إنما المشركون نجس، القرآن يسميهم نجس، رسول الله يسميه طاهر هو كافر؟ عاشا. فلما يقول طاهر يقصد بالطهارة، المصداق الأول للطهارة، المصداق الأول للطهارة طهارة العقيدة، طهارة الفكر. أبوه طاهر وأمه طاهرة، ما في آبائه واحد كافر أو مشرك والعياذ بالله. كذلك ما في أمهاته، أمه بالخصوص، ما فيهم واحد كافر، هذول مؤمنين موحدين حنيفيين. هاي اثنين، شوف لاحظ هاي قضية. يعني احنا عندنا دليل، قلنا دليل عقلي ودليل نقلي. الدليل النقلي هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم في القرآن جلابكم لاحظ يخاطب النبي يقول له وتقلبك في الساجدين، تقلبك في الساجدين. يعني شنو تقلبك في الساجدين؟ يعني احنا قلبناك في اصلاب الاباء ارحام الامهات الى ان خرجت. هذول اللي تقلبت في اصلابهم وارحامهم كلهم كانوا ساجدين. هم ما يقول طاهرين حتى تشكك في الموضوع، يقول ساجدين، يسجدون لله مو للصنم مو للوثن. هذا دليل آخر. ثم ليس الشيعة أيها الأخوة وحدهم، ليس الشيعة وحدهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد، لا، بعض من إخواننا العامة أيضا عندهم نفس العقيدة، مو كلهم، بعضهم. الآلوسي من علمائهم، من كبار علمائهم، عنده كتاب تفسير اسمه روح المعاني. في كتاب روح المعاني يقول يشترك مع الشيعة فرق كثيرة من السنة في هذا الموضوع، أنه لا يجوز أن يكون أبو النبي أو أحد من آباءه، حتى آباءه وأجداده كلهم لا يمكن واحد منهم يكون كافرا مشركا، لا، الآباء كلهم مؤمنون بالله، كلهم ساجدون. وتقرأ جنابك في زيارة الحسين، في زيارة وارث، زيارة وارث المروية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، شو تقول له في الزيارة؟ عند عبارة يقول: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، إلى آخر الزيارة المعروفة. رزقنا الله وإياكم أن نزور قريبا عاجلا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. زين. البعض أيها الأخوة لا يعتقد هالعقيدة، يقول آباء الأنبياء، آباء الرسول صلى الله عليه وآله غيرهم ما يقدح كما بينا، يقول ما يقدح أن يكون كافر، يكون مشرك، فليكون كذلك. حتى يرون هاي الرواية، هاي الرواية أيها الأخوة موضوعة، إذا واحد تتبع في سندها يشوف هالرواية غير صحيحة، يعني حديث غير صحيح، موضوع من الموضوعات، من الأحاديث اللي وضعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث هذا يقول: أجى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: يا رسول الله، أنا أبي كان صالحا، خوش أدبي، عنده أعمال صالحة، عنده حسنات، لكن مات مشرك كافر، يعني ما كان أكو إسلام حتى يسلم، ولا هو كان ينتمي إلى الديانات السماوية الأخرى، فشنو مصيره؟ أين هو الآن؟ رسول الله قال له: أبوك في النار، أبوك في النار، يلا مات مشرك كافر. فالرجل ولا منكسر القلب، لأن كان يعرف أبوه خوش آدمي صالح عنده حسنات، ما كان واحد فاسق فاجر ظالم ما عنده سيئات. رسول الله الحين يقول له: روح أبوك في النار، فانكسر قلبه راح. رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظ أن هذا الرجل انكسر قلبه، قال له: تعال تعال، مو بس أبوك في النار، أبي في النار أيضا، لأن أبي مات مشرك وأبي في النار. هذا الحديث افتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول يقول: أنا ما زلت أتنقل في أصلاب الطاهرين وأرحام الطاهرات، ما يقول أبي في النار. رسول الله أكثر تأدبا من أن ينسب أبيه، من أن ينسب أباه إلى أهل النار، يقول أبي في النار، حاشا لرسول الله. أبوه كان مؤمنا أصلا. أيها الأخوة، جنابك لو دقق في كتب التاريخ تجد أن بني هاشم كلهم مؤمنون، يعني ما تجد فيهم واحد سجد لصنم. عبد المطلب كان يسجد في الحرم، لكن هل قرأت عنه أنه سجد لصنم؟ فتش انت، فتش في التاريخ. وذول الأصنام معروفة، العرب القبائل كان عندهم 360 صنم، 360 بعدد القبائل وبعدد أيام السنة، كل قبيلة عندها صنم. صنم بني هاشم شنو كان؟ أي صنم كان لهم؟ أنا أتحداك لو تجد في طيات التاريخ أن بني هاشم كان عندهم صنم، حقيقة أنا أتحدى واحد يقول بني هاشم كان عندهم صنم. عبد المطلب سيد البطحاء، سيد مكة، زعيم مكة، هل يعقل أن كان يسجد لصنم ومو مأثور عنه، مو مكتوب عنه أنه كان يسجد لصنم؟ لا هو ولا أحد أبنائه، ولا أحد أبنائه. احنا مو صحيح أيها الأخوة نتهم حتى غير أبي طالب وغير، يعني مو صحيح نتهمهم بالشرك. نعم، أبو لهب عم الرسول، عاند النبي صلى الله عليه وآله، حارب النبي، أساء إلى النبي، لكن ما كان يعبد لصنم، يعني أنت لا تجد أنه أبو لهب عبد صنم. ما التزم بالإسلام. نعم، وهذا ما يجوز له، لازم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن ما عبد لصلاة ولا غيره، بالخصوص أبو طالب رضوان الله تعالى عليه وعبد الله والد النبي، الأخوان اللي هما في الحقيقة هما من أم واحدة، لأن أولاد عبد المطلب من أمهات شتى. عبد الله والد الرسول وأبو طالب والد الإمام أمير المؤمنين، كلاهما يعني شقيقان من أم واحدة. هذول ما عندك أنت، ليش تنسب لهم الشرك والكفر؟ ما عندك. إحنا عندنا أن فلان واحد من الصحابي سجد لصنم، فلان واحد من الصحابي من الصحابة سجد لصنم، فلان سجد لصنم. نعم عندنا مسجل حتى يذكرون أسماء أصنامهم، لكن في أبي طالب وفي عبد الله ما في، عبد المطلب ما يعني تجي غصب تنسب النبي صلى الله عليه وآله إلى أباء مشركين، إلى أباء كفار. ليش؟ هذا اعتداء على الرسول، هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. بعدين أيها الأخوة أقول لك موضوع، أنا أعتقد أن كل هذا التهجم على رسول الله وأن أبوه كان كافر، الغرض منه نسبة الكفر إلى أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. أبي طالب عم الرسول، كفيله اللي رباه، أبو الإمام أمير المؤمنين. شيء عجيب، عندهم إصرار على أن أبا طالب مات كافر، ويرون يعني روايات عن طريق أبي هريرة، سمرة بن جندب، أمثال هذولا، يقول أراد أن يكلم رسول الله حتى يدخل في الإسلام ما قبل ومات كافرا، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أبو طالب رأسه يغلي في رحراح من نار، رأسه يغلي إلى يوم القيامة. ويروون ويروون كلام باطل، كلام لا أساس له من الصحة. أنا الآن في يعني هالعجالة ما في مجال نبحث هالموضوع بالتفصيل، لكن أنا أقول لك إجمالا، هناك إصرار من القوم، إصرار شديد على أن أبا طالب مات كافر، وهناك اتفاق بين العترة، عترة رسول الله عامة، اتفاق بينهم على أن أبا طالب مات مسلما مؤمنا. زين، أنا وأنت اليوم مسلمين، نأخذ برأي من؟ ليش ما تأخذ برأي العترة؟ عترة رسول الله تضرب برأيهم عرض الجدار، تأخذ برأي أبي هريرة وغير أبي هريرة؟ ليش؟ زين، ليش ما تأخذ برأي علي والحسن والحسين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ دول اللي يشهدون، يعني يشهد لهم القرآن بالطهارة وأنهم عدل القرآن. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، هذا بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. في حديث آخر يقول لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، ما ينفصلون عن بعض. احنا شنو سوينا؟ احنا عملنا بكتاب الله ولا تمسكنا بالعترة؟ ما تيجي تاخذ عقيدتك بالعترة، ليش تروح الى غيرها؟ ليش تدوخ نفسك في السند في الرواية؟ يا اخي شوف اهل البيت ماذا قالوا، ماذا صح عنهم، تمسك بيه خلاص، ريح نفسك يا اخي. أي عاقل يتخلى عن أهل البيت ويروح يتمسك بغيرهم؟ أي عاقل يترك دين أهل البيت، فكر أهل البيت، مذهب أهل البيت، يروح يركض وراء غيرهم؟ ليش؟ ليش يعني؟ إحنا الغير إن كان يوافق القرآن والسنة والنبي على العين والرأس، أما إذا كان يخالف فأنا علي أن أخذ برأي العترة. لما يصير خلاف بعض الأحيان إحنا نختلف في يعني قضايا عقائدية، هو حر، كل واحد حر، إحنا لا إكراه في الدين، والخلاف في العقيدة إن لم يؤدي إلى العداوات والمشاحنات والخصومة، أنا أكرهك وأنت تكرهني، أنا أبغضك وأنت تبغضني، والعياذ بالله، هذا مو صحيح. لكن نختلف الاختلاف ما في شيء، حتى ينسب إلى رسول الله، أنا ما أدري هذا الحديث إلى أي مدى صحيح ولا مو صحيح، إنما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قوله، يقول اختلاف أمتي رحمة. يعني شنو؟ يعني لما يختلفون إن كان الخلاف والاختلاف إيجابي لا يؤدي إلى الخصومات والنزاعات والصراعات، لا، خلاف ينطلق من منطلق البحث والتمحيص. يعني اليوم الفقهاء يختلفوا، حتى فقهاء الطائفة الواحدة، فقهاء الطائفة الواحدة يختلفوا، هذا له رأي ذاك له رأي، لكن ما بينهم خصومة ونزاع وعداوة، هذا ينظر ويتحقق ويتدبر ويستخرج ويستنبط، ذاك أيضا ينظر ويتأمل ويتحقق ويستنبط ويستخرج أحكام، والدين يتوسع والفقه يتوسع والفكر يتوسع، هذه هي رحمة، هذه هي رحمة. أما أنك تقوم يعني تتعرض لعقيدة الآخرين وتسبهم وتشتمهم، هذا مو صحيح، احنا هذا لا نرضى به ولا نفعله ولا نفعله. وإننا بعض الأحيان تصل القضية إلى المرحلة أن هناك إصرار حول شخصية مثل أبي طالب، إصرار على أنه مات كافر وأن رأسه يغلي في ضحضاح من نار. زين، أنت المفروض تجي في هذا الخلاف يعني الخصومة تجي تنظر إلى أعدال القرآن، عدل القرآن، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شوف ذول شنو يقولون، هم أهل البيت، هم أقرب الناس إلى رسول الله وإلى أبي طالب، هم أعرف الناس، القرآن نزل في بيوتهم، ليش تتخلى عن رأي هؤلاء تأخذ برأي غيرك؟ مو صحيح. زين، قد تسألني سؤال، واحد يسأل يتبادر إلى ذهنه هذا السؤال، أنه هذا أبو إبراهيم شنو هو في الحقيقة؟ مو أبو، وهذا القرآن يقول أبو، يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر، وهذه كلمة يا أبتي يا أبتي تكررت عدة مرات، يسميه هو هذا آزر يسميه أبتي، فهو أبو ولا مو أبو؟ الجواب لا، مو أبو، هذا عمه، لأن باتفاق أهل التاريخ، باتفاق أهل التاريخ أن أبا إبراهيم كان اسمه تارخ وليس آزر، أبو تارخ باتفاق المفسرين وأرباب التاريخ. فإذا هذا ماذا؟ هذا عمه، عم أخو أبوه، ولا عم أبو زوجته، ولا من أعمامه قرايب أبوه، أيضا هذا فيه خلاف. نفترض الآن جدلا، نفترض أنه كان أخو أبوه بالفعل عمه، زين، العم يسمى أب؟ ممكن العم يسموه أب؟ نعم يسموه أب لسببين. السبب الأول، القرآن مسميه أب، في القرآن الكريم يذكر على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام يقول واتبعت ملة آبائي، منو آبائي؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. إسحاق ماذا يكون من يوسف؟ هو ابن يعقوب، يعقوب كذا ينتهي إلى إسحاق، عمه إسحاق عمه وليس أباه، مع ذلك يسميه آبائي، فيمكن تسمية العم بالأب. وقد ورد في الحديث في الرواية الآباء ثلاثة، في أب حقيقي اللي هو أب ولدك وأب علمك، هذا له عليك حق الأبوة لأن أستاذك علمك، وأب زوجك يعني أبو زوجتك أيضا هذا مثله مثل أبيك. هذول كثير من الناس واحد مجازا يسميهم أب وليس على الحقيقة، وهذه في لغة العرب ماشي. أنا ذكرت لكم في الليالي الماضية أن استعمالات حقيقية واستعمالات مجازية. الاستعمال الحقيقي أنك أنت أخوك من أمك أو من أبوك أو من أمك أو أبيك، هذا أخوك على الحقيقة تقول أخي. ومرة لا تشوف واحد من الناس حتى ما تعرفه ولا يعرفك تقول له أخي تفضل، هذا أخوك؟ لا، أخوك على الحقيقة لا، إنما أخوك على المجاز، أخوك في الدين. التفت كيف؟ أخوك في العقيدة، أخوك في الرأي، أخوك في الكذا، وهكذا. هذه واردة في لغة العرب. فهذا كان أبوه متوفي، تارخ متوفي وقد كفله آزر، فكان آزر عم أخو أبوه أخو أبيه، وكان كثيلة رباه منذ الصغر زوجه وكان له كل الحق عليه، فيسميه أب أبي 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 وظل يسميه للنهاية أب، شو المانع في ذلك يعني؟ كذلك أبو طالب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يا أخي شوية أنصف الرجل، هذا كفل النبي. هي مهمة الأب شنو؟ تكاليف واجبات الأب بالنسبة لأولاده شنو؟ الأشياء الواجبة الشرعية الأب شنو لازم يسوي تجاه أولاده؟ يكفل ابنه، يربيه، ينفق عليه، يكبره إلى أن يبلغ سن الرشد، هو يشوف طريقة في الحياة. كل هذه سواها أبو طالب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أبوه توفى وهو لم يولد، فكفله منه جد عبد المطلب. صار عمر النبي صلى الله عليه وآله 5 سنين، توفيت أمه فصار يتيم الأبوين، لكن كان في حمى جده عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، فما يشعر بال يعني بفقدان حنان لأن كان يعوض عبد المطلب. وفي نفس أيام عبد المطلب لما كان رسول الله في كفالة عبد المطلب كان عمه أبو طالب يرعى أيضا، حتى حضرته المنية عبد المطلب فأرسل إلى أبي طالب خاصة قال له شوف أنا عندي 10 أولاد لكن لا أطمئن إلى أحد، أوصيه بمحمد غيرك. الثانية غفر الله لكم. عطروا أفراحكم بالثالثة. هذه راجعها جنابك في التاريخ. كان عنده أولاد وأولاده بعضهم يحبون النبي صلى الله عليه وآله طفولته أيام طفولته، بعضهم ما يحبوه بعضهم كذا، لكن كان غير أبي طالب من يتعلق حتى أبو لهب، تعرف أبو لهب كان شديد التعلق والحب لرسول الله. من يوم ولادته يذكرون خبر معروف يقول لما ولد النبي صلى الله عليه وآله أبو لهب عنده جارية اسمها ثويبة، ثويبة هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وآله كم يوم، ثويبة جارية أبي لهب، ثويبة أسرعت وبشرت أبا لهب، بشرته بولادة النبي. يقول من فرحته، كان يوم الاثنين ولادة الرسول يوم الاثنين، من فرحته جعل ثويبة حرة، قال لها انت بدال البشارة اللي جبتيها لي فانت حرة لوجه الله روحي. من فرحة، هاي الفرحة اللي عمت قلب ابي لهب ذاك اليوم في طفولة النبي صلى الله عليه وآله، الله ما ضيعها له. في الخبر انه كل يوم ابو لهب بالنار، في النار ما تكافر مشرك، لكن كل يوم اثنين يخفف الله عنه العذاب لفرحه برسول الله بمولد رسول الله. هالخبر يا الأخوة، هالخبر يروى العامة يا الأخوة، يعني مو بس الشيعة، السنة أيضا يرون أن الله عز وجل يخفف العذاب عن أبي لهب كل يوم اثنين، لأن ذاك اليوم سرح برسول الله وأعتق ثويبة. اليوم احنا نجي نسمع بعض الناس يقول الاحتفال بمولد رسول الله بدعة حرام. زي هو شو الاحتفال بمولد حتى بدعة؟ شو هو يعني الاحتفال بمولد رسول الله؟ أليس يعني الفرح بمولد رسول الله؟ وانت تروي ان ابا لهب يخفف الله عنه العذاب لانه فرح بمولد رسول الله. انا كمسلم لو فرحت بمولد رسول الله الله يعذبني يقول لي انت سويت بدعة؟ ليش يعني ليش؟ أليس المسلم ينبغي أن يفرح بولادة نبيه صلى الله عليه وآله؟ إن كان الفرح بدعة هذا كلام غير معقول. ثم إن كان الاحتفال الناس يحتفلون، شو يسوون يحتفلون؟ يلقون كلمات قصائد في مديح النبي، ذكر معاجزه آياته مناقبه فضائله، هذه بدعة؟ لو واحد صعد المنبر وقرأ فضائل رسول الله شعرا او نثرا، هاي بدعة؟ من وين لك اخ حقيقة، من وين لك تقول هذه بدعة؟ ليش تقول هذه بدعة يا اخي؟ انظروا فكروا قليلا. الحاصل نعود الى موضوعنا، ابو لهب ايها الاخوة ايضا كان يحب النبي، لكن رغم ذلك عبد المطلب وصى الى ابي طالب لاطمئنان الكامل لثقته الكاملة أن هذا الرجل ما يتخلى عن هذا الطفل، عن هذا الطفل اليتيم. وبالفعل كان أبو طالب قدها، رباه تكفله من يوم عمره 8 سنين إلى أن بعث للنبوة، إلى أن مات أبو طالب من القهر والحزن على رسول الله. يعني أقرأ تاريخ حقيقة تاريخ مؤلم. أنا بعض الأحيان لما أقرأ في حياة أبي طالب أبكي، أبكي مو لكون أتحمل العذاب والعناء في سبيل رسول الله، هذه درجات العظيمة. أبكي لما أشوف واحد يقول هذا مات كافر، يقول هذا رأسه يغلي في ضحضاح من نار، يقول هذا كذا، أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه نزلت في أبي طالب. يا أخي ليش؟ هذا جزاء رسول الله، هذا جزاء كفيلة، هذا جزاء حامي رسول الله. أنا أمس أيها الأخوة، أمس ذكرت هذا في المجلس السابق، أمس كنت أقرأ في كتاب الوفاء لدار المصطفى للسمهودي، هذا من علماء العامة كان في المدينة كاتب تاريخ المدينة، يقول خبر، أذكر لك الخبر موجزا، يقول انهدم جدار قبر الرسول، فوده واحد حتى ينظر شنو يبني، فشاف هذا البناء لما وقع منه الجدار، لما وقع انهد بعضه وقع على قعب، اكو قعب اناء من خزف عند قبر الرسول، يقال ان هذا القعب قعب رسول الله محطوط عند قبره. زين هذا وين الكلام؟ سنة 630-640 هجرية، اواخر الدولة العباسية. سوا يقول وجدوا قعبا عند قبر رسول الله، فلما وقع الجدار القعب انكسر، قاموا طلعوا القعب، كتبوا للخليفة في بغداد قالوا له هذا القعب شو نسوي له؟ الخليفة أمر أنه ابعثوا لي إياه بترابه اتبرك فيه. يقول فجهزوا موكب عظيم، موكب طلعوا الأعيان الشخصيات يشيعون هذا القعب المكسور، راح الى بغداد قافلة عظيمة عبها. لما وصل الموكب الى بغداد خرج الخليفة واعيان البلد والوزراء والعباسيون والعلماء والفقهاء باستقبال القعب. لا بأس، قعب كان عند قبر رسول الله، هذا بركة ولا ما يخاف. زين هذا ابا طالب عم الرسول، كفيلة، ربا، ضحى من أجله، عانى من أجله، جزاء أخيرا تقول له في ضحضاح من نار؟ ها؟ أنتوا عترة رسول الله أسأتم إليهم، قتلتموهم، شردتموهم، ما من واحد من العترة إلا مقتول أو مسموم. القعب تتبرك فيه؟ ابن بنت الحسين شو سويت فيه؟ الزهراء ماذا صنعت بها؟ علي بن أبي طالب شو سويت فيه؟ الحسن شو سويت فيه؟ أبو طالب تتهموه بالكفر، تسبوه، تتبركون بقعب النبي؟ خزف إناء من خزف، يقال أنه كان قعب رسول الله. زي لا بأس، هذا أيضا لو كان بالفعل قعب رسول الله فيه بركة، احنا أيضا نفتخر نتشرف فيه. لكن أنت الأهم تركته. يقول لك أبو حنيفة شاف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، خرج عليه الإمام الصادق، هو كان جاي يمكن في بيت الإمام، فخرج عليه الصادق بيد عصا، فقال أبو حنيفة، قال يا ابن رسول الله ما بلغت من السن ما تحتاج معه إلى عصا؟ أنت بعدك شباب مو كبير بالعمر، ايش عجب شايل عصا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم أنا مو كبير ما أحتاج عصا، إلا أنها عصا رسول الله ورثناها عصا رسول الله، أنا بين مدة ومدة أخذها بيدي أتبرك بها. يقول فوثب أبو حنيفة، أخذ العصا يقبلها، فكشف الإمام عن جسمه، قال والله لقد علمت هذا بشر رسول الله وشعره فما قبلته وتقبل عصا، أنا حفيد رسول الله، أنا ذرية رسول الله، أنا ابن رسول الله، أنا شعره وبشره، ما تقبل إيدي، تقبل خشبة. ها لو كان حقيقة يعني أنت المفروض بك أنك تجي تقبل يد الصادق، تتبرك بيد الصادق وتقبل عصا. القضية هكذا أيها الأخوة، بعض الأحيان الموازين تضيع، المعايير تنعكس تنقلب. أبو طالب هذا السيد الشريف عانى يا أخي، مو بس تكفل وربى، ومنذ طفولته النبي في بيت أبي طالب وفاطمة بنت أسد. الرسول هو يروي يقول كنا نقعد أولاد أبي طالب قد عمصت أعينهم، أنا عيوني سالمة ما فيها شيء، ويحكي ذكرياته في بيت أبي طالب وفاطمة بنت أسد. يقول كانت نخلة فيها تمر بالسنة، مرة مرتين يصير فيها تمر، فيقول صلى الله عليه وآله، يقول فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب أم الإمام أمير المؤمنين كانت تنزل هذا الرطب عندهم وتجعله حصص، كل واحد تخليه حصة طول السنة يعطيه من حصته، أما أنا فكانت تترك لي حصتين، أنا يخلوا لي حصتين، أولادها يخلونها تجعل لهم حصة، ولا رسول الله حصتين. هذا حبهم تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عاملوه معاملة أحسن من أبنائهم، أعز من أبنائهم، إلى أن بلغ سن النبوة. وأبو طالب أمام ذول المشركين آذوه كثيرا، نفي إلى شعب أبي طالب 3 سنوات في شعب أبي طالب، لما عاد رجل كبير تمرض مات، حزن له رسول الله، سمى ذيك السنة عام الحزن لأن مات أبو طالب وماتت خديجة. شلون يحزن رسول الله على موت مشرك؟ لو كان مشرك والعياذ بالله شلون يحزن عليه؟ لما مات أبو طالب رسول الله كان منشغل، فأمر عليا أن يصلي عليه، شلون مشرك ويصلى عليه؟ ما يجوز الصلاة على المشرك، كيف يأمر علي بن أبي طالب بالصلاة عليه؟ حاولوا قتل النبي، في كل مرة أبو طالب يحامي عنه، يقول له في شعر المعروف المشهور اللي ينقل عنه في كل المصادر، يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وأمثال هذا الشعر عنده كثير أيها الأخوة، لكن ما أدري والله مع الأسف الدنيا أعمت بعض البصائر، أعمت بعض العيون. يا أخي والله هذا حرام، ما يجوز، يؤاخذكم يخاصمكم رسول الله يوم القيامة لو نسبتم الكفر إلى عمه. يا أخي اسكتوا عنه، لا تنسب للإسلام ولا تنسب للكفر، ليش تجي تكتب في الكتاب وفي الجريدة؟ ويعني هذه حصلت معي أنا، رحت أزور قبر أبي طالب في الحجون، فجاء بعضهم يمنع من الزيارة، فهو شافني أنا بهاللباس، قال لي أبو طالب رأسه يغلي في ضحضاح من نار، جاي يغيظني يعني. قلت له أنت رأسك يغلي في ضحضاح من نار إن شاء الله، أنت وأوليائك، أنت ومن تعبدهم من دون الله، أنت اللي رأسكم يغلي في ضحضاح، أما رأس أبي طالب يوم القيامة في حجر رسول الله، في حجر رسول الله، رسول الله يشفع للمذنبين للعاصين، ما يشفع لعمه، ها؟ وما يحتاج أبو طالب للشفاعة. أبو طالب كان مثل مؤمن آل فرعون أيها الأخوة، مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، أخفى إيمانه حفاظا على حياة رسول الله، مداراة لحياة رسول الله. البعض منهم أعلن الإسلام وأخفى النفاق والكفر والشرك. أبو طالب العكس، أبو طالب أظهر أنه معهم، ما أشرك والعياذ بالله ولا سجد للصنم، لكن كان يداريهم يجاملهم المشركين، يقوم يبعد وياهم، حافظ على صداقته معهم وأبطل الإيمان. هذا مؤمن آل فرعون، هذا العبد الصالح. لكن البعض شي يسوي، يقول ما وجدوا واحد، سألوه من الفقهاء، من الفقهاء العامة أيضا، قالوا له شو تقول في أبي طالب؟ يقولون أبو طالب مات مشرك. قال القوم بحثوا دوروا راحوا محصوا الأخبار، تعبوا كثير حتى يجدوا سلمه لعلي بن أبي طالب. كان مشرك ما كان مشرك، سجد لصنم ما سجد لصنم، أول السابقين هو، أشد المقاتلين بين يدي رسول الله هو، أصبر الصابرين هو، زوج فاطمة أبو الأئمة، صهر رسول الله، وصي رسول الله، خليفة رسول الله، وزير رسول الله، فما وجدوا يعني مدخل إلى علي، نقطة ضعف والعياذ بالله. فماذا صنعوا؟ أتوا إلى أبيه المظلوم فنسبوا إليه الكفر. لا علينا، جزاؤهم على الله. نرجع للآية. إذن أيها الأخوة، هاجر عم إبراهيم، شو يقول له؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر إني أتعبد، نعم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يقول شوف كلامه، معنى كلامه هذا، الناس صاروا ثلاث أصناف، صنف يعبدون الأصنام، صنف يعبدون الهوى، ما يعبدون الله ولا يعبدون الأصنام، يعبد أهواءه وشهواته، اتخذوا أهواءهم آلهة. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، اتخذ إله ربه منه هواء، يعني هواء شهواته نفسه، شوف شهوته وين. بعض الناس شهوته بالفلوس فيتخذ الأموال آلهة، وبعض الناس في مكان آخر شهواته هواء، شوف وين يعبد ذاك الشيء، ما له شغل بالإيمان ولا بالله عز وجل، ما له شغل بالله ولا له شغل بالأصنام، ما يعبد الأصنام. فبعضهم عبد الأصنام، وبعضهم عبد الهوى، وبعضهم عبد الله. إذن صاروا ثلاث أصناف، أهل الجهل وأهل الهوى وأهل العقل والعلم. أما أهل الجهل فقد عبدوا الصنم، يعني أنت تعبد الصنم ليش؟ شنو الصنم؟ خشبة تعبدها من دون الله، حجر، نبات، جماد تعبده من دون الله، شنو هذا؟ هذا تخلف، هذا تخلف فكري وتخلف عقلي أيضا، وتخلف عقلي، يعني جنابك أقول تخلف عقلي أقطع أنا بهذا، لكن اليوم تقرير علمي في مكان ما في مجلة ما أذكرها، يقول ثبت أن اللي يعبدون من دون الله يعبدون أصنام يعبدون كذا وأوثان، يقول ثبت أن هذول عدم تخلف عقلي، حقيقة عدم تخلف عقلي، يعني هو لولا تخلف العقلي ما وصل إلى هذه النتيجة السخيفة. العقيدة نتيجة فكر، تراكمات فكرية تصل إليها في يوم من الأيام. فأنت بعد هذا الفكر الطويل وصلت إلى نتيجة يعني عبادة الصنع، هذا تخلف عقلي. هذول أهل الجهل. وفي أهل الهوى وهم عباد الشهوات، وفيه أهل وفي القسم الثالث النوع الثالث اللي هم أهل العلم أهل العقل الذين عبدوا الله، قالوا ربنا الله، الذين قالوا ربنا الله. بعد هاي المشكلة ثم استقاموا، وهم قالوا ربنا الله كثير بس ما استقاموا، زلت أقدامهم خرجوا عن الجادة. لكن اللي استقام 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 للموت للمصيبة للمحنة للشدة للأذى. أبو طالب قال ربنا الله ثم استقام. أبو طالب آوى ونصر، آوى يقول آوى ونصر، هذا آوى ونصر، آوى رسول الله ونصر رسول الله. أبو طالب طاهر بنص القرآن، أبو طالب مؤمن بصريح القرآن رضوان الله تعالى عليه، كان عم عزيز تكفل. والحسين بأبي وأمي أيضا كان عم متكفل، أولاد أخوه تعرف منه، خلاص أنت تعرفهم، تكفل أولاد أخيه الحسن يتام الحسن، منهم القاسم الذي لم يبلغ سن البلوغ، يعني لم يبلغ الحلم، برز إلى القوم يوم عاشورة قاتل في خبر مفصل واستشهد. لما صرع بأبي وأمي استغاث بعمه، جعل ينادي يا عمه أدركني، فأسرع إليه أبو عبد الله كالصقر المنقض، رآه يفحص بيديه ورجليه، جلس عنده، أما وصل إليه الحسين وهو ميت، جلس عنده نادى بني يعز والله على عمك، عمك يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بعدا لقوم قتلوك، سحقا لقوم ظلموك. ثم احتمله الى المخيب، قال الراوي وكاني انظر الى رجلي الغلاب وهما يخطان الان خطابا. جابه جابه جاء يا أبا ومدد ما بين خوته، بشعدهم يا ويلي وهم موته، بس ما سمع عن النسوان زوده. اجت ثم تصيح الله واكبر يا يا جاسم قوم ريت الموت ليه، يا جاسم ريت هالطبرات الدنيا، يا جاسم يا ابني رايح هاي يا 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 اي محنة يا ضلع حسين على جاسم، محنة يا محنة يا محنة يا شال حسين وبدمه، اي محنة يا محنة يا 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 اي شارع حسين وبدمع محنى يا جايع راس موتتك زادت محنى اه شلون حال امزجية اه شلون حال امايا يا بك ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك عد وريدي عانلكم تخلوني وحيدي على غيمي يا عم الخير زمدار نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأنزل جل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لطاعتك جنبنا عن معصيتك اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.